بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهي مناسبة طيبة وفرصة مباركة أن نلتقي بإخواننا في هذا البلد الطيب وفي هذا الجامع المبارك، جامع السلف الصالح، وأحمد الله تبارك وتعالى الذي بنعمته تتم الصالحات. ثم إنني أشكر إخواني الذين رتبوا ويرتبون مثل هذه اللقاءات العلمية التي أسأل الله أن تكون خالصة لوجهه، نافعة على هدي رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا سيما الإخوة في إدارة الأوقاف بالقصباء والشارقة ودولة الإمارات، فجزاهم الله خيرا على هذا التعاون الأخوي، وأسأل الله أن يجعلني وإياكم من المتعاونين على البر والتقوى، وهذا أمر قد أمر الله به، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وقد سمعتم وفقني الله وإياكم عنوان هذه الكلمة، تأملات في سورة العصر. وقبل أن نبدأ في هذه التأملات، أذكر نفسي وإخوتي بأهمية تدبر القرآن الكريم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، والذي لا يخلق على مر العصور والأيام، فكلما قرأه المؤمن وجد له حلاوة وفوائد وكأنه لم يقرأه من قبل. ولذلك اعترف حتى بعض الكفار، كفار قريش، فهذا الوليد بن المغيرة على كفره يقول: إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وما هو من قول البشر. إنه كتاب الله الذي نزل به الروح الأمين على قلب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بلسان عربي مبين. إنه كتاب الله الذي تكفل بحفظه إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. إنه كتاب الله الذي لو أنزل على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. إنه كتاب الله الذي خير الناس من تعلمه وعلمه وعمل به. إنه كتاب الله الذي يكون شفيعا لأهله وخاصته يوم القيامة. إنه كتاب الله الذي فيه سعادة الدارين لمن عمل به ورفع الرأس به وطبقه ظاهرا وباطنا. إنه كتاب الله تعالى الذي من اعتصم به نجا ومن حاد عنه هلك. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. إنه كتاب الله الذي لا يختلف من تدبره حق التدبر. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. كتاب أنزلناه مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. كتاب يثاب من قرأ حرفا منه بكل حرف، الحرف بعشر حسنات إلى 700 ضعف. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن أقول ألف حرف ولام حرف وميم حرف. كتاب أنزل في هذا الشهر المبارك وعرض على النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته 2 مرات في هذا الشهر المبارك، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فهل تدبرناه حق التدبر؟ وهل تلوناه حق التلاوة؟ وهل قرأناه حق القراءة؟ وهل قمنا بحقه على الوجه الذي يرضي الله؟ وهل تفهمنا معانيه؟ يقول التابعي الجليل أبو عبد الرحمن السلمي يرحمه الله تعالى: كان الذين يقرؤوننا القرآن عثمان بن عفان وأبي بن كعب وزيد بن ثابت لا يجاوزون بنا 10 آيات حتى نعلم ما فيهن من العلم والعمل ونعمل بما فيهن، فتعلمنا العلم والعمل جميعا، أو كما قال رحمه الله تعالى. إخوتي وأحبتي في الله، هذه سورة العصر القليلة في مبناها والعظيمة في معناها والواسعة في مغزاها، فهي سورة قصيرة لكنها تشتمل معان عظيمة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. يقول الإمام الشافعي رحمه الله بشأن هذه السورة: لو ما أنزل الله على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم، لو ما أنزل الله على خلقه حجة إلا هذه السورة لكفتهم. ذلك أن هذه السورة شاملة لكل خير، فهي بينت طريقي الفلاح والنجاح، أشارت إلى طريق الفلاح إلى طريق النجاح، وفصلت في طريق الفلاح. فأهل الخسران أمرهم واضح وبين، وأهل الربح والفلاح والنجاح والفوز أمرهم واضح. قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بدأ الله هذه السورة بالقسم والعصر، والله سبحانه وتعالى يقسم بما شاء من خلقه لأن ذلك ملكه، وللتنويه بعظمة وأهمية هذا الخلق الذي هو من إبداع صنع الله تبارك وتعالى، بديع السماوات والأرض، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. فأقسم بالليل والشمس والقمر والنهار وهذا البلد الذي هو مكة، والتين والزيتون والسماء والأرض ومواقع النجوم، وأقسم بنفسه سبحانه وتعالى فورب السماء والأرض. فالله عز وجل يقسم بما شاء مخلوقاته، أما المخلوق فإنه لا يجوز أن يقسم إلا بالله أو بصفة من صفاته، لا يقسم إلا بالله أو بصفة من صفاته. فليس لنا نحن مخلوقين أن نقسم بالشمس ولا بالقمر ولا بحياتنا ولا بحياة غيرنا ولا بالشرف ولا بالأمانة ولا بالنبي ولا بالكعبة ولا بجبريل ولا بأي مخلوق كان، مهما بلغ فضله ومهما على شأنه فإنه لا يجوز القسم به. بل إن من أقسم بغير الله سبحانه وتعالى فهو مشرك كافر. قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحلفوا بآبائكم، من حلف بغير الله فقد كفر، وفي رواية: من حلف بغير الله فقد أشرك. من حلف بغير الله فقد أشرك. فلا يجوز الحلف بأي مخلوق أبدا. وقد سمع النبي صلى الله عليه وسلم من يقول والكعبة، فقال له: لا تقل والكعبة ولكن قل وربي الكعبة. فلا يجوز القسم للمخلوقين لا بصاحب المقامات ولا بأصحاب الأضرحة ولا بأصحاب المقامات ولا بأصحاب القباب والقبور الذين اتخذت بعضها أصناما وأوثانا تعبد من دون الله. فيوجد في كثير من بلاد المسلمين قبور قد أقيمت عليها القباب وأرخيت عليها الستور وأوقفت عليها الوقوف والنذور، ويذبح لأهلها وينذر لهم كما ينذر لله سبحانه وتعالى. وقد قال الله عز وجل: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وقال تبارك وتعالى: فصل لربك وانحر. وقال جل وعلا: لا تقم فيه أبدا. فلا يجوز أن يقسم إلا بالله، ولا أن يدعى إلا الله، ولا أن يستغاث إلا بالله، ولا أن يطلب المدد من غير الله سبحانه وتعالى. فمن طلب المدد أو الغوث أو العون من مخلوق ميتا كان أو حيا، قبرا كان أو غير قبر، فإنه قد أشرك بالله عز وجل ما لم ينزل به سلطانا. وقد وقع في الشرك الأكبر الذي لا يغفر الله لمن مات عليه، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. فإن من يدعو غير الله أو يذبح لغير الله أو يقسم بغير الله فهو مشرك. وبالنسبة للقسم فيه شيء من التفصيل، فمن حلف بغير الله معتقدا أن هذا المحلوف به في مقام الله أو يقدر على ما لا يقدر عليه إلا الله أو صرف له شيء من نوع العبادة غير الله، فهذا هو الشرك الأكبر الذي لا يغفر الله لمن مات عليه. أما إذا كان قد جرى على لسانه من غير قصد فإنه شرك أصغر، أقل ما قيل فيه إنه خطير وإنه بريد الشرك الأكبر. فلنحذر من الشرك من نوعي الشرك الأصغر والأكبر، ولنعلق جميع أمورنا بالله، حوائجنا وخوفنا ورجاءنا وحولنا وطولنا وحاجتنا ورغبتنا ورهبتنا وإنابتنا، يجب أن تكون لله وحده لا شريك له، أن تكون لله وحده لا شريك له. تجتهد يا عبد الله أن تخلص عملك لله وحده، فلا تتعلق بغير الله سبحانه وتعالى. وهنا أذكر واقعة توجد في بعض بلاد المسلمين تتعلق بالقسم. في بعض البلاد التي توجد فيها العبور، توجد فيها القبور التي تعبد من دون الله، فيذبح لأهلها وينذر لهم ويستغاث بهم ويقسم بهم. إذا سرق السارق أو قتل القاتل أو أجرم المجرم أيا كان، لو أنهم طلبوا منه أن يحلف بالله لحلف أيمانا مغلظة أنه لم يفعل هذه الجريمة، لم يقتل، لم يسرق، لم يفعل شيئا. ولكن إذا أرادوا منه أن يعترف بذنبه، أعني اللص في تلك البلاد التي توجد فيها تلك المظاهر الشركية، يحضرونه أين؟ عند الضريح وأمام قبة الشيخ الذي يعبده من دون الله، وهو صنم بهذا الوضع، فيقولون له: الآن تقسم أنك ما سرقت. وربما قالوا له: أقسم بعظمة هذا الشيخ وبمقام هذا الشيخ أنك لم تسرق أو لم تقتل أو لم تفعل هذه الجريمة. ما الذي يحدث؟ الرجل يصيبه خوف لم يصيبه خوف من الله مثله، ويصيبه رعب من جراء وجوده أمام ذلكم الضريع. وهذا الذي يسميه العلماء في التوحيد بخوف ماذا؟ هاي إخوان، خوف السر. أحسنتم، لأنه خوف قلبي، يخاف هذا الميت أكثر مما يخاف من؟ مما يخاف الله عز وجل. وجد الرعب في قلبه من هذا الميت، فلذلك اعترف بذنوبه. ثم إن الشيطان ألهمه أو أوحى إليه بمبرر خبيث خطير جدا. كيف؟ قال: أنا عندما أحلف بالله وأنا كاذب، الله عز وجل غفور رحيم، ونسي أنه شديد العقاب، فالله يغفر لي، لكن الشيخ فلان لا يغفر، ينتقم سريعا، والعياذ بالله. يعني أسرع انتقاما من الله، ونسي هذا المسكين إن الله عزيز ذو انتقام. إن الله لا يؤمن العبد حتى إذا أخذه لم يفلته. فانتبه لهذا يا عبد الله، وكن على بينة، وانصح إخوانك الذين يرتكسون في أوحال الشرك أمام الأضرحة ينذرون لها ويستغيثون بها من دون الله سبحانه وتعالى، فإن ذلك من الجاهلية الأولى التي بعث الله فيها نبيه ومصطفاه، نبينا وإمامنا وقائدنا وسيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نرجع إلى السورة أقسم بالعصر، سواء قيل إنه الدهر كله أو قيل إنه وقت صلاة العصر المعروف، فالكل له فضل والكل له قيمة قد جعلها الله تبارك وتعالى له، وهو خالقه ومدبره، سواء الدهر وما فيه أو صلاة العصر أو وقت العصر المعروف. وهذا قسم كما قلت خاص بالله سبحانه وتعالى. وجواب القسم يا عبد الله قول الله عز وجل إن الإنسان لفي خسر، كل الناس خاسرون في هذه الحياة إلا من استثنى الله عز وجل. ولذلك قال إن الإنسان، كل إنسان لم يقع تحت هذا الاستثناء هو خاسر لا محالة، وهذا خسران مبين لا يعدله خسران، لا يعدله خسران أبدا. قال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. وفي الآية الأخرى قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. فلننتبه يا عبد الله ولنحذر من هذا الخسران بالاستقامة على طاعة الله والعمل بما يرضيه والسير على محابه والبعد عما يسخطه سبحانه وتعالى. فالكل خاسر إلا من استثنى الله سبحانه وتعالى هم الناجون، من استثنى الله عز وجل هم الناجون وهم المفلحون وهم الرابحون وهم الناجحون وهم الفائزون بفضل الله سبحانه وتعالى. ثم بعد أن بين الطريق الأول وحذر منه وهو طريق الخسران والهلاك، بين طريق النجاة، طريق الفوز، طريق الفلاح، طريق النجاح، طريق الفوز بمرضاة الله. قال الله عز وجل إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تضمن هذا الاستثناء الاتصاف بأربعة أمور. قال إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقد أخذ أهل العلم من ذلك أنه لا بد من فهم هذه المسائل الأربعة. الأولى العلم النافع الذي بني على هدي الكتاب والسنة، وثانيها العمل الصالح الذي هو ثمرة العلم، وثالثها الدعوة إلى هذا المنهج، ورابعها الصبر على الأذى فيه، الصبر على الأذى فيه. فالمسألة الأولى العلم الذي هو فرقان ونور يضيء لك الطريق. العلم المستمد من كتاب الله سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وفق منهج السلف الصالح هو العلم النافع، هو العلم النافع. وليست كل العلوم نافعة بل بعضها ضار. فالعلم النافع وما تسخر له من علوم حتى من العلوم الكونية الأخرى الذي قد يصبح العمل به فرض كفاية فإنه جزء من العلم الذي لا بد منه. وأول ما نزلت الآيات على رسول الله صلى الله عليه وسلم تنبئه كان فيها الحث على العلم. قال الله تبارك وتعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. فانظر كيف بدأ نبوة، بدأ الوحي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتنبيه على أهمية العلم. فالعلم فرقان ونور تفرق به بين الحق والباطل، وبين الهدى والضلال، وبين السنة والبدعة، وبين الخير والشر، وبين التوحيد والشرك، وبين الحلال والحرام. علم يضيء لك الطريق ويفتح لك آفاقا عظيمة. لذلك عقد الإمام البخاري بابا في هذا الباب، جعله أول أو جعله قبل كل شيء، فقال: باب ماذا؟ العلم قبل القول والعمل. أي لا يجوز لأحد أن يتحدث بالعلم بالقول والعمل حتى يعلم ويتعلم ويتفقه في دين الله سبحانه وتعالى، لأن العلم ليس سهلا، هو سهل على من يسره الله عليه، ولكنه ليس سهلا على أصحاب القلوب المظلمة البعيدة كل العلم عن العلم الشرعي المؤصل من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والعلم يا عبد الله طريق الجنة، كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. يقول مبينا أهمية العلم وأنه أساس كل شيء: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. والعلم المتضمن الذي تضمنته هذه السورة صاحبه يعبد الله على بصيرة، فلا يضع قدمه إلا حيث يجب أن توضع. قال الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. والعلم مشعل هداية يهتدي به الآخرون على يديك، ولذلك تنال أجرك وتنال مثل أجور كل من استفاد من علمك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى فله مثل أجر من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة فعليه وزر من تبعه، لا ينقص من أوزارهم شيئا. ويقول صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. والعلم هو الذي يكسب الخشية لله عز وجل. يقول الله تبارك وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. والعلم ميراث النبوة، ميراث مشترك ليس وقفا على ولا حكرا على أحد. قل النبي صلى الله عليه وسلم: وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. والعلم وأهل العلم تقرن شهادتهم مع شهادة الله وملائكته على توحيد الله تعالى. قال الله عز وجل: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. والعلم هو الذي يحمل صاحبه على فعل الخيرات واجتناب المنكرات، والعلم هو الذي لا يشبع منه أبدا. قال الله تعالى: وقل رب زدني علما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من همان لا يشبعان؟ طالب علم وطالب مال. والعلم هو الذي لا تنطلي على صاحبه الشبه التي يغرسها أعداء الإسلام، سواء كان منهم المفرطين أم المفرطين، فهو يتصدى لهم بسلاح العلم، فهو سلاح يضيء للمسلم طريقة ويدفع الله عنه به كل سوء. والعلم يا عبد الله يجعل صاحبه يتأكد مما يقول ومما يفعل بدلا من التخبط. وفوائد العلم لا تعد ولا تحصى، ولذلك بدأ بالإشارة إليه بقوله: إلا الذين آمنوا، أي عملوا وطبقوا وصدقوا وأقروا وعملوا الطاعات واجتنبوا المحرمات. قال الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. هذه الإشارات إلى بعض فوائد العلم وإلى بعض أموره الذي دلت عليه هذه السورة الكريمة في قوله الله عز وجل: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا. آمنوا بالله ربا، بالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. آمنوا بقلوبهم وعملوا بجوارحهم وقالوا بألسنتهم. ثم إن هذا العلم يا عبد الله قد يكون حجة لك أو عليك، فإذا تعلمت وعملت فهو حجة لك، وإن قصرت على علم فهو حجة عليك. ولذلك جاء في الحديث الصحيح من حديث أبي مالك الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والقرآن حجة لك أو عليك. والأمر الثاني العمل الذي هو ثمرة العلم. العمل بالعلم هو ثمرته وفائدته والغرض الذي من أجله يتعلم المرء ليعمل على بصيرة، ليعبد الله حق عبادته، ليحقق الغرض الذي خلقه الله له: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولذلك قال: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. والعمل الصالح هو المبني على شرطين: كون العمل خالصا لوجه الله بعيدا عن أن يعمل مخلصا لله تبارك وتعالى في عمله، لا يبتغي من وراء العمل جزاء ولا شكورا. فهذا هو الركن الأول من أركان من الشرطين أو الركنين اللذين ينبني عليهما العمل. فلا بد من الإخلاص في هذا العمل ليكون خالصا لوجه الله. فاعبد الله مخلصا له الدين، قل الله أعبد مخلصا له ديني. وهذا العمل الذي يخلص فيه العبد لربه لا بد أيضا أن يكون صوابا على هدي النبي صلى الله عليه وسلم قولا وعملا واعتقادا. فلو كان وهذان الركنان متلازمان متلازمان لا ينفك أحدهما عن الآخر، فلا إخلاص بلا متابعة ولا متابعة بلا إخلاص. ولذلك الشرط الثاني هو الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وتقريراته. وهذان الشرطان ينبني عليهما كل عمل نريد أن نتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. والعمل يا عبد الله هو الذي يؤديه صاحبه وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لا يزيد فيه ولا ينقص، لا شكلا ولا جنسا ولا موضوعا ولا نوعا ولا عددا ولا زمانا ولا مكانا. كل ذلك يجب أن يتنبه له، أن يتنبه له يا عبد الله. ومما يناقض الإخلاص في العمل الإشراك بالله والرياء، ومما يناقض المتابعة البدع والخرافات التي يفعلها بعض الناس. فلنجتهد يا رعاكم الله في أداء العمل الصالح المقرب إلى الله المبني على هدي كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لذلك قال إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، انتبه إلى هذا القيد وعملوا الصالحات، لأن هناك أعمالا غير صالحة. ومن يعمل قول الله عز وجل، لا في ومن يعمل الصالحات فلا كفران لسعي. والآية الأخرى من عمل منكم من عمل منكم صالحا من ذكر أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. فالذي يعمل الصالحات موعود بالحياة الطيبة عند الله تبارك وتعالى في الدنيا والآخرة. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منكم ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فالعمل الصالح هو ثمرة العلم، وعلم بلا عمل كشجرة بلا روح، كشجرة بلا ثمر وجسم بلا روح. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وقال جل وعلا أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. ومن حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤتى برجل على رؤوس الأشهاد يدور في النار كما يدور الحمار في الرحى فتندلق أقتابه، يعني أمعاؤه، فيدور بها كما يدور الحمار في الرحى، فيقال يا فلان ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ قال كنت أمركم بالمعروف ولا آتي وأنهى عن المنكر وآتي. وثبت في الحديث الصحيح أن أول ما الذي رواه الترمذي وغيره بسند صحيح أن أول ما تسعر النار بثلاث. مجاهد وذو مال و قارئ أو عالم. يؤتى بالمجاهد يوم القيامة فيعرف نعمة الله فيعرفها، ثم يقال له ماذا عملت بها؟ فيقول قاتلت في سبيلك حتى قتلت. فيقال لا، ولكنك قاتلت ليقال إنك جريء وقد قيل، ثم يؤمر به فيسحب على وجهه في النار والعياذ بالله. ثم يؤتى بالقارئ أو العالم فيعرف نعمة الله فيعرفها، فيقال له ماذا عملت بها؟ فيقول قرأت كتابك وقرأته الناس. فيقال إنما قرأت ليقال إنك قارئ وقد قيل. ثم يؤمر به فيسحب على وجهه في النار والعياذ بالله. ثم يؤتى بالمنفق أو الذي أنفق ماله فيعرف نعمة الله فيعرفها. ثم يقال له ماذا عملت بها؟ قال ما تركت سبيلا من سبل الخير لا عملته. فيقال إنما عملت ليقال إنك إنما تصدقت أو إنما أنفقت ليقال إنك جواد وقد خيل. ثم يؤمر به فيسحب على وجهه في النار والعياذ بالله. فاحذروا يا رعاكم الله من هذا المصير، وعليكم بالعمل الصالح الذي يقرب إلى الله سبحانه وتعالى والمبني على هدي كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ويتضاعف العمل في الأوقات في بعض الأوقات وفي بعض المناسبات مثل هذا الشهر المبارك الذي سنتحدث عن العمل فيه عند قوله وتواصوا بالصبر. المسألة الثالثة الدعوة إلى هذا العمل الذي تعلمناه من هدي الكتاب والسنة، الدعوة إليه. الدعوة مسؤولية كل مسلم على قدر طاقته. قال الله تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ويقول تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمر بالمعروف وتنهى تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فالدعوة إلى العمل عبادة تقرب إلى الله، والداعية إلى الله إذا دعا إلى الله على بصيرة ينال أشرف عمل، لأنه عمل الأنبياء والمرسلين. قال الله عز وجل ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، وقال إنني من المسلمين. فهذا هو أحسن الناس قولا وعملا، من يدعو إلى الله. ولكن لا بد أن تكون هذه الدعوة على بصيرة، فلا يجوز التطفل على الدعوة، ولا يجوز أن تهرف بما لا تعرف، ولا يجوز أن تتحدث بأمر لا تحسنه، في أمر لا تحسنه، ولا يجوز أن تحكم على الناس من خلال رأيك الخاص ومن خلال اجتهادك دون أن تكون على وعي من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومنهج سلف الأمة. فالداعية الحق هو الذي يتعلم كيف يدعو ومتى يدعو وأين يدعو ومتى يتكلم ومتى يسكت ومتى يبين ومتى لا يبين. هذا الداعية الذي يطبق قول النبي صلى الله عليه وسلم نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها فرب مبلغ أوعى من سامع. وهنا نقف وقفة. البعض من أدعياء الدعوة يتكلمون فيما لا يحسنون ثم يستدلون بقول النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية، فيظن هذا المسكين أنه إذا حفظ آية وشرحها بهواه أن هذا يكفيه. والواقع أن هذا الحديث لا يمكن أن يعمل به إلا مقرونا بقول النبي صلى الله عليه وسلم نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. فلا بد من أن يكون الداعية واعيا فاهما عارفا بما يقول، يعرف متى يتكلم ومتى يسكت، متى يصرح ومتى يلمح. متى ومتى يبين ومتى لا يبين، يضع الأمور في نساء في موضعها الصحيح، يتكلم إذا رأى الكلام فائدة ويسكت إذا رأى أن السكوت أفضل. فالدعوة إلى الله وظيفة الأنبياء والمرسلين ووظيفة كل مسلم غيور عنده علم يؤديه للناس. عنده علم ولا يعرف بما لا يعرف. البعض من الناس لا يحسن حتى آيات القرآن ولا يحسن الأحاديث ويتكلم وربما تجرأ على فتوى يمتنع عنها كبار العلماء فيتصدى لها ويفتي، وهذه من علامات الجهال. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أخشى على أمتي الأئمة المضلين. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا، وإنما يقبض العلم بقبض العلماء، وإنما يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا ثم سئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فاحذروا من هؤلاء، وما أكثرهم بعد انتشار هذه الوسائل الكثيرة من القنوات الفضائية وقنوات المواقع العنكبوتية وما يتعلق بها من مواقع يجب الحذر منها ومما تبثه بين ناشئتنا وبين شبابنا. وأصبحت مرتعا لكل من أراد أن يصطاد في الماء العكر، يقول الكلام دون تحفظ ودون روية ودون خوف من الله ودون تأمل فيما قد يترتب على هذه المقولة. ربما آذى فيها الناس وآذى فيها نفسه وآذى فيها المؤمنين وتجرأ على القول بغير على الله بغير حق. وقد قرن الله تبارك وتعالى القول عليه بغير حق بالشرك. قال الله عز وجل: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير حق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ويقول جل وعلا: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. رأينا جرأة حتى على الفتاوى في العقائد وفي التوحيد دون ما روية ودون ما فهم ودون ما رجوع إلى العلماء الربانيين الذين ينفون عن كتاب الله عز وجل تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. وما أكثر الدعوات لكن الصالح منها قليل. وأية دعوة لا تنطلق من توحيد الله عز وجل وترسيخه في نفوس الأمة فإنها دعوة خاسرة لا محالة، وإن ادعى أهلها أنهم بلغوا ما بلغوا من الآفاق ومن الأمور التي وصلوا إليها. والمهم هو أن يكون ذلك الداعية ملما بما يدعو إليه وفاهما له وواقفا عند نصوص العلماء الربانيين لا يزيد عنها ولا ينقص. والأمر الرابع الذي لا بد منه من سلوك طريق النجاة هو الصبر في أنواعه. الصبر عظيم، ذكر في القرآن في أكثر من 90 موضعا، ذكر في القرآن في أكثر من 90 موضعا، وذلك لأهميته. وهو صبر على طاعة الله وصبر عن معصية الله وصبر على أقدار الله. فالصبر على طاعة الله كالصبر على الصلاة والصوم والحج وما إلى ذلك، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وصبر عن معاصي الله, صبر عن معاصي الله, حفت الجنة بالشهوات وحفت النار, حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بماذا؟ بالشهوات. وصبر على أقدار الله أن توقن يا عبد الله أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك, فتصبر على ذلك كله وتؤمن أن ما يجري إنما هو بقضاء الله وقدره وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. فالصبر أمر عظيم بل هو ضياء للمؤمن كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم في قوله والصبر ضياء. وإذا تأملنا شهر الصوم وجدنا أنه تجتمع فيه أنواع الصبر الثلاثة وفي غيره وفي بعض العبادات الأخرى, فهو صبر على طاعة الله حيث امتثلت أمر الله في صيام هذا الشهر وقيامه على الوجه الذي يرضيه, فامتثلت أمر الله تعالى فهذا صبر على طاعة الله. وصبر عن معصية الله حيث يمنع المرء المسلم نفسه من شهواته ونزواته طيلة هذا اليوم, يعني ما تلاقي من تعب ومن كذلك من يعني صبر عن الطعام والشراب وبعض الشهوات المباحة وتمتنع عنها في النهار فهذا صبر عن معصية الله. وصبر على أقدار الله ما قد تجد من الجوع والعطش وبعض الضنك والتعب وكل ذلك في سبيل الله من أجل هذا اليوم المبارك, وهو صيام شهر رمضان المبارك الذي صامه العبد الصادق إيمانا واحتسابا. فعلينا أن نتأمل ذلك وأن نكون صابرين محتسبين إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن, إن أمره كله خير, إن أصابته ضراء سراء شكر فكان خيرا له, وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. ولذلك فإن الصبر من عناوين السعادة, وعنوان السعادة هي ثلاثة أمور: إذا أعطي العبد شكر, وإذا أذنب استغفر, وإذا أعطي شكر. اللهم اجعلنا وإياكم من الصابرين على البلاء الشاكرين عند النعماء, كما أسأله تبارك وتعالى أن يوفقني وإياكم لتدبر الكتاب والعمل به على الوجه الذي يرضيه, تدبر حروفه ومعانيه والإيمان به واعتقاد أنه كلام الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. وأسأل الله تبارك وتعالى أن ينصر دينه وأن يعلي كلمته وأن يرفع راية الإسلام. اللهم ارفع راية الإسلام, اللهم أعز الإسلام والمسلمين, اللهم أعز الإسلام والمسلمين, وأذل الشرك والمشركين, ودمر أعداء الدين, واحمي حوزة الدين يا رب العالمين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم انصر من نصر الدين, اللهم انصر من نصر الدين, اللهم انصر من نصر الدين, اللهم اخذل من خذل الدين, اللهم اخذل من خذل الدين, اللهم اخذل من خذل الدين,
اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيها لطاعتك ويهدى فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن منكر. اللهم وفق ولاة أمر المسلمين للعمل بما يرضيك، اللهم وفقهم للعمل بكتابك وتحكيم شرعك، اللهم ولي على المسلمين خيارهم، اللهم اجزي من أسهم في إتاحة هذه الفرصة من ولاة الأمر في هذه البلاد ومن دونه ومن تحتهم خير ما تجزي به عبادك الصالحين. اللهم ضاعف لهم المثوبة في هذه الأيام المباركة، وارزقنا وإياهم الإخلاص والصواب في القول والعمل، إنك ولي ذلك والقادر عليه. اللهم احفظ المسلمين في كل مكان، اللهم احفظ المسلمين في كل مكان، اللهم احقن دماءهم، اللهم احفظهم بحفظك، اللهم اكلأهم برعايتك، اللهم اكلأهم برعايتك، اللهم احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم وأن يغتالوا من تحتهم، إنك ولي ذلك والقادر عليه. اللهم احفظ إخواننا، اللهم انصر إخواننا المسلمين في الشام، اللهم انصر إخواننا أهل السنة في الشام، اللهم انصرهم بنصر من عندك، اللهم امدهم بتوفيقك، اللهم اجمع كلمتهم على الحق، اللهم اجمع كلمتهم على الحق، اللهم وحد صفوفهم على السنة، اللهم انصرهم على عدوك عدو السنة، اللهم انصرهم على عدوك عدو السنة، اللهم اهلك طاغيتهم، اللهم اهلك الطاغية الذي آذاهم وشردهم ويتمهم ورملهم، اللهم خذه واخذ عزيز مقتدر، اللهم خذه واخذ عزيز مقتدر، اللهم انزل به بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين، اللهم أرنا فيه عجائب قدرتك هو وأعوانه في الشرق والغرب، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم اقطع دابره، اللهم استأصل شأفته، اللهم أنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين، اللهم إنك تمهل ولا تهمل، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك، اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم عجل بنصرك للمؤمنين، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق، اللهم وحد صفوفهم، اللهم انصرهم على أعدائك من الكافرين وأعداء السنة، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزى الله شيخنا خير الجزاء، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يمتعه بالصحة والعافية،
إياك وجميع المسلمين،
وأن ينفعنا جميعا بما سمعنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، إنه سبحانه جواد كريم. فضيلة الشيخ، أستميحكم عذرا في عرض بعض الأسئلة مما يسمح به الوقت. هنا أحد الأخوة يسأل عن مقولة ومدى صحتها وإن كان فيها شيء، العبد في التفكير والرب في التدبير.
لا شك المدبر هو الله والمقدر هو الله، ولكن هذه المقولة قد ترد عليها أمور، فأنت لا تفكر ولا تنظر، إنما امتثل أمر الله عز وجل. ولذلك هذه أخشى أن يكون أصلها معتقد خطير يقول إن أول واجب على المكلف هو النظر، أو القصد إلى النظر أو الشك، والنظر هو التفكير، وإنما الواجب أول أمر يجب على العبد هو توحيد الله سبحانه وتعالى. إنما لو قيل إن الله هو المدبر وهو الخالق الرازق المالك المتصرف والمستحق للعبادة، وعلى العبد الامتثال لما أمر الله به تبارك وتعالى، يعني مقولات ترد عليها لوازم فاسدة. نعم تفضل.
بارك الله فيكم فضلة الشيخ
وفيكم بارك
الله إليكم. يقول السائل: سؤالي يتعلق بكيفية إخراج أو إطعام المسكين عن الشخص الذي لا يستطيع الصوم وانتقل إلى الإطعام، كيف يطعم؟
إذا عجز المسلم أو المسلمة عن الصوم لكبر أو مرض أو عجز أيا كان، وكان الصوم يضره ويؤثر عليه، وكان مدركا يعني واعيا، فإنه يطعم عنه عن كل يوم مسكين، لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد، يعني كيلو ونصف، فيكون مجموع إطعام 30 اليوم 45 كيلوغرام، 45 كيلو رز أو قمح أو من قوت البلد أيا كان المعروف، وسواء أخرج أول شهر دفعة واحدة أو يخرج عن كل يوم أو أخرج في آخر الشهر، وكلما كان عاجلا كلما كان أفضل وأولى. أما من فقد وعيه أو إدراكه فإنه لا يطعم عنه حتى وإن كان قادرا على الصوم، لأنه لا غير مكلف كما هو معلوم. نعم
نعم بارك الله فيكم فضلة الشيخ
وحسن
الله إليكم. أحد الأخوة يسأل عن ضوابط الرشوة.
الرشوة هي كل ما يقدم إلى عامل أو موظف يعمل لخدمة البلد، خدمة المسلمين أيا كان موقعه، مقابل إنجاز ذلك العمل الذي كلف به أو المساعدة في إنجازه أو تقديمه على الآخرين، هذه كلها رشوة. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم سد الباب بالكلية، فإذا كنت تعمل على عمل ائتمنت عليه فلا تأخذ هدية ممن يحتاج إلى أداء ذلك العمل. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما قال له رجل من عمال الزكاة: هذا لكم وهذا أهدي إلي، غضب صلى الله عليه وسلم وقال: هلا جلس في بيت أمه لينظر أيهدى إليه أم لا؟ فهذا هو الضبط. كل عامل أيا كان موقعه، في المحكمة، في الشرطة، في أيا كان ما يقدم له من أجل طلب مساعدة، هذه رشوة محرمة. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله المرتشي والراشي، واللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله، يعني الدافع والمدفوع له. البعض يتذرع ويقول: طيب إذا اضطررت وسيسقط حقي لو لم أفعل. هذه أنا أتوقف فيها، هناك فتاوى فيها معينة، لكن أنا لا أجر على قولها، قل غاية لا تبرر الوسيلة، فالأولى أن يصبر ويحتسب حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا ولا يدفع رشوة. نعم
بارك الله فيكم فضلة الشيخ
وفيكم
وأحسن الله إليكم. يسأل أحد الإخوة عن الإجماع: هل يشترط أن يعلم مستنده؟
لا يشترط أن يعلم مستنده. الإجماع إذا حصل اتفاق العلماء في عصر من العصور على مسألة لا يشترط، لأن مستنده لا شك الكتاب والسنة. مستند الإجماع هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فما أجمع عليه أهل الحل والعقد من المسلمين لا شك أنهم لن يجمعوا على شيء يخالف هذه الكتاب والسنة، وبالتالي فإن مستنده هو الكتاب والسنة، من مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لن يجمع هذه الأمة على ضلالة، ونحو ذلك. فالإجماع مستنده كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم إجمالا. نعم
بارك الله فيكم فضلة الشيخ وأحسن الله
فيكم.
يسأل الأخ يقول: هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى مع أصحابه قيام الليل جماعة.
نعم، ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى التراويح 3 أيام أو 4 ثم تأخر، وعلل ذلك عندما سئل بأنه خشية أن تفرض على الأمة. ثم إن هذه السنة أحييت في عهد الخليفة أمير المؤمنين الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فعندما رأى الناس يصلون أوزاعا استشار الصحابة وجمعهم خلف أبي بن كعب، ولما رآهم بهذا المنظر الطيب الجميل قال اعجب بذلك كل الإعجاب، وحتى أنه عندما قال هذه بدعة قال نعمة البدعة والتي تنامون عنها خير، يعني لو سلمنا أنها بدعة فنعمة البدعة، لكن ليست بدعة، هذا على سبيل التسليم، وإنما قال ذلك عمر لعلمه أنها ليست بدعة، ولعلمه أو يعني البدعة اللغوية، ولعلمه أنه إنما فعل ماذا؟ سنة قد فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. باقي أن ننبه على مسألة، مسألة العدد في التراويح والتهجد، أنا أرى أن الأمر فيه سعة، فإن اقتصر المسلمون على 11 ركعة مع الإطالة قليلا في القراءة أرى أن هذا أولى وأكمل، لأنه لكونه الموافق لماذا؟ للسنة. ولكن لا أرى مانعا من الزيادة، لأنني أرى بعض الناس عندما يأتي إلى الحرمين قد لا يصلي مع الناس، بل وصل به الحال أن يسمي الزيادة بدعة، أقول هذا لا يجوز ولا ينبغي، بل إن الزيادة ثابتة بثلاثة وجوه. الوجه الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة توتر له ما صلى، فهذا مطلقا مثنى مثنى سواء 20 30 40 أيا كانت. والدليل الثاني قوله صلى الله عليه وسلم من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. والدليل الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في بعض الليالي 13 ركعة، صلى الوتر 11 وزاد ركعتين قبل الفجر، إذن الأمر فيه سعة فلا يجوز التشدد في مثل هذه المسألة. نعم،
بارك الله فيكم فضلة الشيخ وأحسن الله إليكم. سؤال له علاقة أيضا بصلاة التراويح، حيث نلاحظ أن بعض الأئمة وفي بعض المساجد يقومون بإغلاق الأنوار جلبا للخشوع، فهل لهذا الفعل أصل؟
لا أعلم له أصلا، لا في الكتاب ولا في السنة ولا عن أحد من سلف الأمة، بل المعروف أنه من سمات المبتدعة، فالأولى أن يكون الناس في وضع، إذا كان في إزعاج وخفض النور من أجل التخفيف على الناس من الإضاءة على أعينهم ممكن، أما تخفيف فقط، أما أن تطفأ الأنوار وتكون في الظلام فهذه لا نعلمها من أهل السنة، من عادات أهل السنة. نعم، وأود أن يذكرني الإخوة غدا في تنبيههم حول تنبيه كنت سأنبه عليه الليلة، لكن غدا أرجو تنبيهي وتذكيري بالكلام على الفيلم المعروض عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه.